الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب آداب السفر، باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب آداب السفر. هذا الكتاب جمع فيه المصنف رحمه الله تعالى عددا من الأبواب في الآداب المتعلقة بالسفر. والسفر هو انتقال المرء من بلد إلى بلد، وقد جاءت الشريعة بآداب عظيمة ماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تتعلق بالسفر، ومن اعتنى بها كانت تلك الآداب سببا في بركة السفر وتحقق المصالح فيه والسلامة من الآفات، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير وبركة. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. هذان أدبان ماثوران عنه عليه الصلاة والسلام: الخروج يوم الخميس، يتحرى هذا اليوم عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال كعب رضي الله عنه: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس، يتحرى ذلك. وهذا كما بين أهل العلم في الأسفار التي يكون لها ترتيب مسبق، أما السفر الذي يحتاج إليه الإنسان ويضطر إليه فهذا لا يتمكن فيه من تحري الأيام، لكن السفر الذي يختار الإنسان فيه يوما يسافر فيه ويعين فيه يوما، فالأفضل أن يعين يوم الخميس، أن يعين يوم الخميس ويختار يوم الخميس، كما كان عليه الصلاة والسلام في غالب أسفاره، قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. ففيه استحباب الخروج يوم الخميس، وأيضا استحباب أن يكون الخروج أول النهار، لأن أول النهار بركة، كما سيأتي في حديث صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه. قال عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية لأبي داود: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. الحاصل أن هذا الحديث يفيد استحباب الخروج يوم الخميس في الأسفار، وهذا كما قدمت في الأسفار التي يكون لها ترتيب مسبق، أما الأسفار الطارئة والأسفار المفاجئة للحاجات العارضة التي تعرض الإنسان، هذه لا يتمكن الإنسان، ولا حرج عليه في أن يسافر في أي يوم، لا حرج عليه أن يسافر في أي يوم أو أن يختار أي يوم لأسفاره، لكن هذا اليوم أفضل لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم في أسفاره. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في الحديث استحباب الخروج إلى السفر يوم الخميس وأنه لا كراهة في ذلك. قال المصنف رحمه الله وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه، وفيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالبركة في بكورها، بالبركة في بكورها. وهذا فيه أن الصباح الباكر وقت مبارك جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة، ونبينا عليه الصلاة والسلام دعا لأمته فيه بالبركة، فهو وقت مبارك فيه قسم الأرزاق وحلول الخيرات. ولهذا كان له شأن عند الصحابة والرعيل الأول، حتى إنهم إذا كان الواحد منهم اضطر إلى السير ليلا في السفر، إذا صلوا الفجر إلى أن تطلع الشمس ما ينامون مع حاجتهم للنوم لإدراكهم عظم البركة في هذا الوقت الذي هو أول النهار، وقت حلول البركات ونزول الخيرات وقسم الأرزاق. فما يحب الواحد منهم أن يكون في هذا الوقت المبارك نائما حتى لو كان محتاجا إلى النوم. وأول اليوم ما يكون فيه من بركة على العبد ينعكس على اليوم كله، ينعكس على اليوم كله. ولهذا إذا وفق المرء إلى الإمساك ببركة اليوم من أوله فقد ظفر باليوم كله، لأنه كما يروى عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال يومك مثل جملك، يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. فإذا وفق الإنسان إلى الإمساك ببركة اليوم التي في أول اليوم بورك له في يومه كله. وما يكون في أول اليوم من جد ونشاط ينعكس على اليوم كله، وما يكون في أول اليوم من فتور وكسل ينعكس على اليوم كله. يقول ابن القيم رحمه الله أول اليوم شبابه وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه. فكيفما يكون أمر الإنسان في أول اليوم يكون كذلك في آخره. الحاصل أن أول اليوم فيه بركة عظيمة، أول اليوم فيه بركة عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للأمة بالبركة في بكورها، في بكورها. ولهذا يستحب للمسلم أن يستفيد من أول اليوم في تجارته، في سفره، في مصالحه، يبدأ اليوم من أوله، لا يؤخر إلى الضحى أو إلى الظهر، وإنما يبدأ اليوم من أوله يطلب بركة اليوم التي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. قال صخر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، في بكورها. وكان أي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية، السرية القطعة من الجيش، أو جيشا بعثهم من أول النهر، بعثهم من أول النهر، فكان عليه الصلاة والسلام يتحرى أول النهر للبركة العظيمة التي جعلها الله فيه. وصخر الصحابي الجليل كان تاجرا، كان تاجرا، فكان يبعث تجارته أول النهر، كان يبعث تجارته أول النهر، يتحرى ماذا؟ البركة، يتحرى الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للأمة بالبركة. يجب أن نعلم أن هذه الدعوة اللهم بارك لأمتي في بكورها دعوة مستجابة، دعوة مستجابة، يعني هذا أمر تحقق، استجاب الله عز وجل لنبيه وجعل في هذا الوقت بركة للأمة. ولهذا ينبغي على العبد أن يحرص على البكور، يحرص على أول النهار، يتحرى البركة في أول النهار. كان صخر رضي الله عنه يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله، فأثرى وكثر ماله رضي الله عنه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب السفر أول النهار. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. استحباب الرفقة أي أن لا يسافر الإنسان وحده، أن لا يسافر وحده، وإنما يسافر مع رفقة، لأن كون الإنسان في السفر وحده هذا فيه آفات، آفات، يعني مثل ما يأتي معنا في الحديث: لو يعلم الناس يعني ما في من الآفات والمضرة ما سافر راكب وحده. ففيه آفات وفيه مضرة على الإنسان، ولهذا الخير للإنسان أن لا يسافر وحده، أن يكون معه رفقة، يطلب الرفقة في السفر، يطلب الرفقة في السفر. الآن غالب أسفار الناس ما تتحقق إلا برفقة، يعني السفر في الطائرات والسفر في الباصات والسفر في القطارات هذه كلها برفقة، يعني حتى لو ركبت القطار وحدك فأنت مع رفقة، وكذلك الطائرة والباخرة ومثل هذه الوسائل النقل الحديثة، من النعم أنها جمعت الناس، جمعت الناس. ومن أراد السفر في الغالب لا يتهيأ لها السفر إلا برفقة، رفقة المسافرين الذين معه إما في الطائرة أو الباص أو القطار أو غير ذلك. حتى أيضا الآن لما يسافر المرء بسيارته، لما يسافر المرء بسيارته من بلد إلى بلد وهو وحده في سيارته، هل ينطبق عليها الحديث؟ هل ينطبق عليه الحديث؟ الآن هناك أسفار قديمة في الوحدة مخاطر جدا، يعني لما يسافر الإنسان وحده ويسير وحده فيها أخطار عظيمة، ويتعرض لأمور من سباع أو يعني أخطار في الطريق أو يضيع أو أشياء من هذا القبيل، ففيها مضار. لكن الآن مثلا لما يسافر الإنسان في الطرق مثلا السريعة وحده، هل هذه تعتبر وحدة أو أن الناس حوله، هذه السيارة أمامه وهذه السيارة خلفه وهذا محطة الوقود قريبة منه، وهذا، هل هذه تعتبر وحدة في السفر؟ يعني لما يأخذ سيارة الإنسان وحده إلى مكة مثلا، هل يعتبر سافر وحده وينطبق عليه الحديث لو يعلم الناس ما من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. فهذا الآن الذي يسافر الآن عبر الخطوط السريعة والطرق العامرة بالناس والسيارات والذاهب والآتي ما يعتبر وحده، لأنه يرى الناس والناس من حوله، ولو حصل له عطل أو حصل له أي شيء الناس من حوله في الطريق. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: وهذا في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة، هذا في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة، أما ما يكون في الخطوط العامرة التي لا تكاد تمر فيها دقيقة واحدة إلا وتمر بك سيارة، فهذا وإن كان الإنسان في سيارة وحدة فليس من هذا الباب، يعني ليس من باب السفر وحده، لأن الخطوط الآن عامرة يعني بالسيارات والمسافرين من محافظة لأخرى ومن مدينة لثانية وما أشبه ذلك، فلا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن سفر الراكب وحده. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، ما سار راكب بليل وحده. بليل خص الليل لأن أعظم خطرا، يعني ولا سيما في الأسفار الأولى لما يسافر الإنسان في البراري والصحراء وبين الجبال ويكون وحده عرضة لأخطار هجوم السباع عليه أو عدوان أو غير ذلك أو يضيع أو يهلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. فهذا فيها كراهية المسير بالليل والإنسان وحده ليس معه رفقة، وأن الخير له أن يطلب رفقة في يكونون معه في سفره. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث كراهية المسير بالليل للمنفرد لما يلحقه من ضرر الوحدة الديني والدنيوي. قال المصنف رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وهذا فيه أن الرفقة من الثلاثة فما فوق، أن الرفقة في السفر من الثلاثة فما فوق، ثلاثة أربعة وأزيد من ذلك، هذه الرفقة المستحب أن يكون مع الإنسان في سفره، لأنه بوجود هذه الرفقة تتحقق المصلحة وتدرى كثير من الشرور والمفاسد، ويكون لهم قوة في سيرهم وتعاون، وتتحقق لهم مصالح عظيمة جدا، وأيضا تدرى عنهم مفاسد وشرور. وقوله الراكب شيطان والراكبان شيطانان، هذا فيه أن المسافر وحده أو المسافران وحدهما عرضة للمخاطر وتسلط أيضا الشيطان عليهما، وأن هذا من عمل الشيطان، أن هذا من عمل الشيطان فيما يحصل بسبب ذلك من مضار للعبد وما يترتب عليه من مضار للعبد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي: معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمل عليه الشيطان ويدعو إليه، فقيل لذلك أن فاعله شيطان، وكذا الاثنان ليس معهما ثالث. وقوله والثلاثة ركب أي إذا وجد ذلك تعاضدوا وتعاونوا على نوائب السفر ودفع ما فيه من الضرر وأمنوا من خيانة بعضهم.
نعم، يعني تتحقق لهم مصالح عظيمة إذا كانوا ركب، تتحقق مصالح عظيمة إذا كانوا ركب يتعاونون ويعين بعضهم بعضا وأيضا يدفع بعضهم عن بعض. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث الذي يرويه الصحابيان الجليلان أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، ويتعلق بالشق الثاني من الترجمة هو تأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. وهذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، فيه استحباب تأمير المسافرين واحدا منهم عليهم ويطيعونه، ليست الطاعة المطلقة وإنما في شؤون السفر تنظيمات، هل نقف هنا أو نقف بعد ساعة، هل نصلي في هذا المكان أو نصلي في المكان الآخر، هل نقف في هذه المدينة أو في المدينة التي بعدها، هذه دائما تختلف فيها وجهات النظر. وإذا لم يؤمروا عليهم واحدا يطيعونه بهذا القيد، يطيعونه تختل أمورهم في السفر، تجد مثلا أحد يقول لا نقف في الأمام والآخر يقول نقف بعده، وكل يصر على رأيه. إذا ما كان عندهم أمير يطيعونه في هذه الأمور، أمور السفر، تقع بينهم خصومة ويتفرقون، هذا يذهب إلى جهة وذاك يذهب إلى جهة، وكل يريد أن يكون. لكن إذا أمروا عليهم واحدا ويطيعونه في أمور السفر، ليس الطاعة المطلقة، ولا يكون لهذا الأمير عليهم إمرة في شؤونهم الخاصة وأمورهم، وإنما في ترتيبات السفر، هذا المقصود، في ترتيبات السفر وشؤون السفر، متى نقف، يقولون مثلا يتشاورون متى نقف، أي ساعة تحب النقف، واحد يقول بعد ساعة والآخر يقول لا بعد ساعتين، وآخر يقول ما نحتاج أصلا نقف نمشي. آراء تحصل في السفر، ولا بد من حسم الأمر. إذا لم يكن هناك أمير يطيعونه يبقون في مشكلة، فيسألهم الأمير متى تحبون، فأحد يقول كذا، ثم يوازن بين الأمور ويقول نقف في المكان الفلاني الساعة الفلاني، يطيعونه، انتهت الآن، انحسمت المسألة. لكن بدون أمير تبقى مشكلة ويقع خلاف. ولهذا من السنة أن يؤمروا عليهم واحدا منهم من أجل أن تنضبط الأمور، حتى في مسائل، يعني مسائل الخدمة والترتيب وحمل المتاع وإنزال المتاع ومن يفعل كذا، أشياء تتعلق بمصالح السفر، فهذا هو المقصود بالأمير في السفر، ولا يدخل، يعني لا يدخل في ذلك طاعة مطلقة للأمير يأمر بما شاء، أو وإنما طاعة فيما يتعلق بترتيبات السفر وشؤونه، هذا هو المقصود بالحديث. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه استحباب تأمير أحد المسافرين فيما يتعلق بالسفر وما يعرض فيه، والأولى ولاية الأجود رأيا، لأن التأمير إنما طلب للمصالح ودفع المفاسد.
نعم، لما يختارون شخص مثلا له أسفار عديدة، مشى في هذا الطريق مرات، له خبرة في السفر، لأن الإمرة هنا في مصالح السفر وضبط شؤون السفر، فإذا ولوا على أنفسهم أميرا يعرف الطريق، يعرف الأمور، يعرف أمور السفر، له خبرة، له دربة، يكون هذا أيضا أعظم في تحقق مصالحهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12,000 من قلة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
ثم ختم بهذا الحديث أن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة. مراد بالصحابة هي الصحبة، الصحبة المترافقون في السفر. فخير الصحابة أي خير الصحبة الذين يترافقون في السفر 4. مر معنا في الحديث الأول 3 ركب، فالثلاثة وما فوق هؤلاء ركب، وتتحقق يعني فيهم المصلحة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأيضا يؤمن ويؤمن درء الشرور والمفاسد. كل ما كانوا 3 فأكثر فهذا أعظم في المصلحة. هنا قال: خير الصحابة 4، خير الصحابة 4، وخير السرايا 400، السرايا القطعة من الجيش، وخير الجيوش 4,000، ولن يغلب 12,000 من قلة. والحديث رواه أبو داود وعله بالإرسال، وعله بالإرسال، فالحديث سنده ضعيف، سنده ضعيف غير ثابت. لكن فيما يتعلق بأول الحديث خير الصحابة 4، تقدم معنا في الحديث الأول أن الثلاثة فما فوق ركب، الثلاثة فما فوق ركب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قيل فائدة تخصيص 4 أن واحدا يكون أميرا، والثاني حافظا للرجل، واثنان معاونان. والسرية هي القطعة من الجيش تغير وترجع إليه. وقوله من قلة أي قلة عدد، بل لسبب آخر من عجب أو غيره. زاد العسكري: وخير الطلائع 40. قال المصنف رحمه الله: باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. قوله: معنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها. وقوله نقيها هو بكسر النون وإسكان القاف وبالياء المثنات من تحت، وهو المخ، معناه أسرعوا بها حتى تصل المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير. والتعريس النزول في الليل.
ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة التي تتناول جملة من الآداب المتعلقة بالسير والنزول والمبيت والنوم في السفر، استحباب السرى والرفق بالدواب، مراعاة مصلحتها، وحث من قصر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق. هذه جملة من الآداب المتعلقة بالسير والسفر، جمعها في هذا الباب وأدرج أو أورد تحتها جملة من الأحاديث. بدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب، يعني سافرتم وقت كثرة العشب والنبات في الأرض، وإذا سافروا الدابة تمر بأماكن فيها عشب تحتاج إلى أن تقف وتأكل منها وتشبع، فحث عليه الصلاة والسلام أن تعطى الدابة حظها من الأرض، أن تعطى حظها من الأرض، لأنها تسير هي على الأرض وترى، فإذا مر بالأماكن المعشبة المخصبة المليئة بالعشب ولم يوقف الدابة حرمها من حظها فواصل السير بها أتعبها وحرمها من حظها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعطاء الإبل حظها من الأرض، حظها أي نصيبها من الأرض تأكل، يقف ساعة يتركها تأكل ثم يواصل سيرا. وإذا سافرتم في الجد ما هناك عشب في الأرض فأسرعوا عليها السير، أسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، النقي المخ، النقي المخ مثل ما قال المصنف وهو المخ، والمعنى أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير، فاستغلوا نشاطها. لكن إذا كان في الأرض عشب انتظروا لها وأعطوها وقتا تأخذ حظها من الطعام. قال وإذا عرستم، وإذا عرستم المراد بالتعريس المبيت ليلا، إذا عرستم يعني إذا احتجتم في الليل إلى المبيت فاجتنبوا الطريق الجادة التي اعتاد الناس السير عليها لا تباتوا فيها، اجتنبوا الطريق، فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل، الخطر عليكم في المبيت في الطريق، مبيت في الطريق من جهتين، أن هذا طريق الدواب، المسافرين هذا طريقهم يمشون، فقد ينام الإنسان وتمر الدابة وتطأه وهو نائم، ما تنتبه له وتطأه وهو نائم لأن في طريقه أصلا نائم، فنهى أن ينام الإنسان في الجادة في الطريق حتى لا يتعرض لهذا الخطر، قال فإنها طريق الدواب، طرق الدواب، فالدواب تسير الإبل وتسير من هذا الطريق، فقد تطأه ليلا وهي لا تشعر به، فيتجنب الطريق للسلامة من ذلك. وأيضا مأوى الهوام بالليل، الهوام الحشرات وذوات السموم العقارب والحيات وغيرها مأوى لها تأوي لهذا المكان، لأنها في الغالب تجد ماذا؟ بقايا من المسافرين، أشياء تسقط أو أشياء يعني طعام يأكلونه ويتركون بعضه أو أشياء من هذا القبيل، فتأوي إلى هذا المكان ليلا لأنها تبحث فيه أو تجد فيه غالبا أشياء من المسافرين. ولهذا مثل هذه الأماكن التي هي الطرق الجادة في الغالب يعني تكون فيها هوام، فيها عقارب أو حيات أو أشياء من هذا القبيل، فلا ينام في الجادة في الطريق، إذا احتاج إلى النوم يعرج يمينا أو يسارا عن الطريق ويبحث عن أرض يعني يطمئن إلى الراحة والنوم فيها منبسطة، وأرضها سهلة وطيبة، يختار المكان المناسب وينام، وينام ماذا؟ النوم الهني الذي ما أجمل منه، نوم النوم في يعني النوم الذي لحاجة وفي الصحراء وسويعات فيه تغني عن ساعات تحت المكيفات، في هذا الجو الطلق والهواء النقي تغني عن ساعات كثيرة تحت المكيفات. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، رواه مسلم. قال العلماء إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ المسلمين أينما كانوا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واكبت عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب آداب السفر. باب: استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب آداب السفر. هذا الكتاب جمع فيه المصنف رحمه الله تعالى عددا من الأبواب في الآداب المتعلقة بالسفر، والسفر هو انتقال المرء من بلد إلى بلد، وقد جاءت الشريعة بآداب عظيمة ماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تتعلق بالسفر، ومن اعتنى بها كانت تلك الآداب سببا في بركة السفر وتحقق المصالح فيه والسلامة من الآفات، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير وبركة. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. هذان أدبان ماثوران عنه عليه الصلاة والسلام، الخروج يوم الخميس يتحرى هذا اليوم عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال كعب رضي الله عنه: لقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس، يتحرى ذلك. وهذا كما بين أهل العلم في الأسفار التي يكون لها ترتيب مسبق، أما السفر الذي يحتاج إليه الإنسان ويضطر إليه فهذا لا يتمكن فيه من تحري الأيام، لكن السفر الذي يختار الإنسان فيه يوما يسافر فيه ويعين فيه يوما فالأفضل أن يعين يوم الخميس، أن يعين يوم الخميس ويختار يوم الخميس كما كان عليه الصلاة والسلام في غالب أسفاره، قال: لقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس، ففيه استحباب الخروج يوم الخميس، وأيضا استحباب أن يكون الخروج أول النهار، لأن أول النهار بركة كما سيأتي في حديث صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه. قال: عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية لأبي داود: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. الحاصل أن هذا الحديث يفيد استحباب الخروج يوم الخميس في الأسفار، وهذا كما قدمت في الأسفار التي يكون لها ترتيب مسبق، أما الأسفار الطارئة والأسفار المفاجئة للحاجات العارضة التي تعرض الإنسان هذه لا يتمكن الإنسان، ولا حرج عليه في أن يسافر في أي يوم، لا حرج عليه أن يسافر في أي يوم أو أن يختار أي يوم لأسفاره، لكن هذا اليوم أفضل لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم في أسفاره. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في الحديث استحباب الخروج إلى السفر يوم الخميس وأنه لا كراهة في ذلك. قال المصنف رحمه الله: عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه، وفيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بالبركة في بكورها، بالبركة في بكورها. وهذا فيه أن الصباح الباكر وقت مبارك جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة، ونبينا عليه الصلاة والسلام دعا لأمته فيه بالبركة، فهو وقت مبارك فيه قسم الأرزاق وحلول الخيرات، ولهذا كان له شأن عند الصحابة والرعيل الأول، حتى إنهم إذا كان الواحد منهم اضطر إلى السير ليلا في السفر، إذا صلوا الفجر إلى أن تطلع الشمس ما ينامون مع حاجتهم للنوم لإدراكهم عظم البركة في هذا الوقت الذي هو أول النهار، وقت حلول البركات ونزول الخيرات وقسم الأرزاق. فما يحب الواحد منهم أن يكون في هذا الوقت المبارك نائما حتى لو كان محتاجا إلى النوم. وأول اليوم ما يكون فيه من بركة على العبد ينعكس على اليوم كله، ينعكس على اليوم كله. ولهذا إذا وفق المرء إلى الإمساك ببركة اليوم من أوله فقد ظفر باليوم كله، لأنه كما يروى عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال يومك مثل جملك، يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، تبعك آخره. فإذا وفق الإنسان إلى الإمساك ببركة اليوم التي في أول اليوم بورك له في يومه كله. وما يكون في أول اليوم من جد ونشاط ينعكس على اليوم كله، وما يكون في أول اليوم من فتور وكسل ينعكس على اليوم كله. يقول ابن القيم رحمه الله: أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه. فكيفما يكون أمر الإنسان في أول اليوم يكون كذلك في آخر. الحاصل أن أول اليوم فيه بركة عظيمة، أول اليوم فيه بركة عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للأمة بالبركة في بكورها، في بكورها. ولهذا يستحب للمسلم أن يستفيد من أول اليوم في تجارته، في سفره، في مصالحه، يبدأ اليوم من أوله، لا يؤخر إلى الضحى أو إلى الظهر، وإنما يبدأ اليوم من أوله يطلب بركة اليوم التي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. قال صخر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، في بكورها. وكان أي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية، السرية القطعة من الجيش أو جيشا، بعثهم من أول النهار، بعثهم من أول النهار، فكان عليه الصلاة والسلام يتحرى أول النهار للبركة العظيمة التي جعلها الله فيه. وصخر الصحابي الجليل كان تاجرا، كان تاجرا، فكان يبعث تجارته أول النهار، كان يبعث تجارته أول النهار، يتحرى ماذا؟ البركة، يتحرى الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للأمة بالبركة. يجب أن نعلم أن هذه الدعوة اللهم بارك لأمتي في بكورها دعوة مستجابة، دعوة مستجابة، يعني هذا أمر تحقق، استجاب الله عز وجل لنبيه وجعل في هذا الوقت بركة للأمة. ولهذا ينبغي على العبد أن يحرص على البكور، يحرص على أول النهار، يتحرى البركة في أول النهار. كان صخر رضي الله عنه يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله، فأثرى وكثر ماله رضي الله عنه.
نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب السفر أول النهار. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. استحباب الرفقة أي أن لا يسافر الإنسان وحده، أن لا يسافر وحده، وإنما يسافر مع رفقة، لأن كون الإنسان في السفر وحده هذا فيه آفات، يعني مثل ما يأتي معنا في الحديث: لو يعلم الناس يعني ما في من الآفات والمضرة ما سافر راكب وحده. ففيه آفات وفيه مضرة على الإنسان، ولهذا الخير للإنسان أن لا يسافر وحده، أن يكون معه رفقة، يطلب الرفقة في السفر، يطلب الرفقة في السفر. الآن غالب أسفار الناس ما تتحقق إلا برفقة، يعني السفر في الطائرات والسفر في الباصات والسفر في القطارات هذه كلها برفقة، يعني حتى لو ركبت القطار وحدك فأنت مع رفقة، وكذلك الطائرة والباخرة ومثل هذه وسائل النقل الحديثة، من النعم أنها جمعت الناس. ومن أراد السفر في الغالب لا يتهيأ لها السفر إلا برفقة، رفقة المسافرين الذين معه إما في الطائرة أو الباص أو القطار أو غير ذلك. حتى أيضا الآن لما يسافر المرء بسيارته من بلد إلى بلد وهو وحده في سيارته، هل ينطبق عليه الحديث؟ الآن هناك أسفار قديمة في الوحدة مخاطر جدا، يعني لما يسافر الإنسان وحده ويسير وحده فيها أخطار عظيمة، ويتعرض لأمور من سباع أو يعني أخطار في الطريق أو يضيع أو أشياء من هذا القبيل، ففيها مضار. لكن الآن مثلا لما يسافر الإنسان في الطرق مثلا السريعة وحده، هل هذه تعتبر وحدة أو أن الناس حوله، هذه السيارة أمامه وهذه السيارة خلفه وهذا محطة الوقود قريبة منه، وهذا، هل هذه تعتبر وحدة في السفر؟ يعني لما يأخذ سيارة الإنسان وحده إلى مكة مثلا، هل يعتبر سافر وحده وينطبق عليه الحديث: لو يعلم الناس ما من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده؟ فهذا الآن الذي يسافر الآن عبر الخطوط السريعة والطرق العامرة بالناس والسيارات والذاهب والآتي ما يعتبر وحده، لأنه يرى الناس والناس من حوله، ولو حصل له عطل أو حصل له أي شيء الناس من حوله في الطريق. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: وهذا في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة، هذا في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة، أما ما يكون في الخطوط العامرة التي لا تكاد تمر فيها دقيقة واحدة إلا وتمر بك سيارة، فهذا وإن كان الإنسان في سيارة وحدة فليس من هذا الباب، يعني ليس من باب السفر وحده، لأن الخطوط الآن عامرة يعني بالسيارات والمسافرين من محافظة لأخرى ومن مدينة لثانية وما أشبه ذلك، فلا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن سفر الراكب وحده. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، ما سار راكب بليل وحده. بليل خص الليل لأن أعظم خطرا، يعني ولا سيما في الأسفار الأولى لما يسافر الإنسان في البراري والصحراء وبين الجبال ويكون وحده، عرضة لأخطار هجوم السباع عليه أو عدوان أو غير ذلك، أو يضيع أو يهلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. فهذا فيها كراهية المسير بالليل والإنسان وحده ليس معه رفقة، وأن الخير له أن يطلب رفقة في يكونون معه في سفره. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث كراهية المسير بالليل للمنفرد لما يلحقه من ضرر الوحدة الديني والدنيوي. قال المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وهذا فيه أن الرفقة من الثلاثة فما فوق، أن الرفقة في السفر من الثلاثة فما فوق، ثلاثة أربعة وأزيد من ذلك، هذه هي الرفقة المستحب أن يكون مع الإنسان في سفره، لأنه بوجود هذه الرفقة تتحقق المصلحة وتدرى كثير من الشرور والمفاسد، ويكون لهم قوة في سيرهم وتعاون، وتتحقق لهم مصالح عظيمة جدا، وأيضا تدرى عنهم مفاسد وشرور. وقوله الراكب شيطان والراكبان شيطانان، هذا فيه أن المسافر وحده أو المسافران وحدهما عرضة للمخاطر وتسلط أيضا الشيطان عليهما، وأن هذا من عمل الشيطان، أن هذا من عمل الشيطان فيما يحصل بسبب ذلك من مضار للعبد وما يترتب عليه من مضار للعبد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي: معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمل عليه الشيطان ويدعو إليه، فقيل لذلك أن فاعله شيطان، وكذا الاثنان ليس معهما ثالث. وقوله والثلاثة ركب، أي إذا وجد ذلك تعاضدوا وتعاونوا على نوائب السفر، على نوائب السفر ودفع ما فيه من الضرر، وأمنوا من خيانة بعضهم.
نعم، يعني تتحقق لهم مصالح عظيمة إذا كانوا ركب، تتحقق مصالح عظيمة إذا كانوا ركب يتعاونون ويعين بعضهم بعضا، وأيضا يدفع بعضهم عن بعض. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث الذي يرويه الصحابيان الجليلان أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، ويتعلق بالشق الثاني من الترجمة، هو تأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه، واحدا يطيعونه. وهذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، في استحباب تأمير المسافرين واحدا منهم عليهم، ويطيعونه ليست الطاعة المطلقة، وإنما في شؤون السفر تنظيمات، هل نقف هنا أو نقف بعد ساعة، هل نصلي في هذا المكان أو نصلي في المكان الآخر، هل نقف في هذه المدينة أو في المدينة التي بعدها؟ هذه دائما تختلف فيها وجهات النظر. وإذا لم يؤمروا عليهم واحدا يطيعونه بهذا القيد، يطيعونه، تختل أمورهم في السفر. تجد مثلا أحد يقول لا نقف في الأمام، والآخر يقول نقف بعده، وكل يصر على رأيه. إذا ما كان عندهم أمير يطيعونه في هذه الأمور، أمور السفر، تقع بينهم خصومة ويتفرقون هذا يذهب إلى جهة وذاك يذهب إلى جهة، وكل يريد أن يكون. لكن إذا أمروا عليهم واحدا ويطيعونه في أمور السفر، ليس الطاعة المطلقة، ولا يكون لهذا الأمير عليهم إمرة في شؤونهم الخاصة وأمورهم، وإنما في ترتيبات السفر، هذا المقصود، في ترتيبات السفر وشؤون السفر، متى نقف. يقولون مثلا يتشاورون متى نقف، أي ساعة تحب النقف، واحد يقول بعد ساعة، والآخر يقول لا بعد ساعتين، وآخر يقول ما نحتاج أصلا نقف نمشي. آراء تحصل في السفر، ولا بد من حسم الأمر. إذا لم يكن هناك أمير يطيعونه يبقون في مشكلة، فيسألهم الأمير متى تحبون، فأحد يقول كذا، ثم يوازن بين الأمور ويقول نقف في المكان الفلاني الساعة الفلانية، يطيعونه، انتهت الآن، انحسمت المسألة. لكن بدون أمير تبقى مشكلة ويقع خلاف. ولهذا من السنة أن يؤمروا عليهم واحدا منهم من أجل أن تنضبط الأمور، حتى في مسائل، يعني مسائل الخدمة والترتيب وحمل المتاع وإنزال المتاع ومن يفعل كذا، أشياء تتعلق بمصالح السفر، فهذا هو المقصود بالأمير في السفر. ولا يدخل، يعني لا يدخل في ذلك طاعة مطلقة للأمير يأمر بما شاء، وإنما طاعة فيما يتعلق بترتيبات السفر وشؤونه، هذا هو المقصود بالحديث. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب تأمير أحد المسافرين فيما يتعلق بالسفر وما يعرض فيه، والأولى ولاية الأجود رأيا، لأن التأمير إنما طلب للمصالح ودفع المفاسد.
نعم، لما يختارون شخص مثلا له أسفار عديدة، مشى في هذا الطريق مرات، له خبرة في السفر، لأن الإمرة هنا في مصالح السفر وضبط شؤون السفر. فإذا ولوا على أنفسهم أميرا يعرف الطريق، يعرف الأمور، يعرف أمور السفر، له خبرة، له دربة، يكون هذا أيضا أعظم في تحقق مصالحهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12,000 من قلة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.
ثم ختم بهذا الحديث أن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة، مراد بالصحابة هي الصحبة المترافقون في السفر، فخير الصحابة أي خير الصحبة الذين يترافقون في السفر 4. مر معنا في الحديث الأول 3 ركب، فالثلاثة وما فوق هؤلاء ركب، وتتحقق يعني فيهم المصلحة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأيضا يؤمن درء الشرور والمفاسد، كل ما كانوا 3 فأكثر فهذا أعظم في المصلحة. هنا قال: خير الصحابة 4، خير الصحابة 4، وخير السرايا 400، السرايا القطعة من الجيش، وخير الجيوش 4,000، ولن يغلب 12,000 من قلة. والحديث رواه أبو داود وعله بالإرسال، وعله بالإرسال، فالحديث سنده ضعيف، سنده ضعيف غير ثابت. لكن فيما يتعلق بأول الحديث خير الصحابة أربعة، تقدم معنا في الحديث الأول أن الثلاثة فما فوق ركب، الثلاثة فما فوق ركب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قيل فائدة تخصيص الأربعة أن واحدا يكون أميرا والثاني حافظا للرجل واثنان معاونان، والسرية هي القطعة من الجيش تغير وترجع إليه. وقوله من قلة أي قلة عدد، بل لسبب آخر من عجب أو غيره. زاد العسكري: وخير الطلائع أربعون. قال المصنف رحمه الله: باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. قوله معنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها. وقوله نقيها هو بكسر النون وإسكان القاف وبالياء المثنات من تحت، وهو المخ، معناه أسرعوا بها حتى تصل المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير. والتعريس النزول في الليل.
ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة التي تتناول جملة من الآداب المتعلقة بالسير والنزول والمبيت والنوم في السفر، استحباب السرى والرفق بالدواب مراعاة مصلحتها، وحث من قصر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق. هذه جملة من الآداب المتعلقة بالسير والسفر، جمعها في هذا الباب وأدرج أو أورد تحتها جملة من الأحاديث. بدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب، يعني سافرتم وقت كثرة العشب والنبات في الأرض، وإذا سافروا الدابة تمر بأماكن فيها عشب تحتاج إلى أن تقف وتأكل منها وتشبع، فحث عليه الصلاة والسلام أن تعطى الدابة حظها من الأرض، أن تعطى حظها من الأرض، لأنها تسير هي على الأرض وترى، فإذا مر بالأماكن المعشبة المخصبة المليئة بالعشب ولم يوقف الدابة حرمها من حظها فواصل السير بها أتعبها وحرمها من حظها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعطاء الإبل حظها من الأرض، حظها أي نصيبها من الأرض، تأكل، يقف ساعة يتركها تأكل ثم يواصل سيرا. وإذا سافرتم في الجد، ما هناك عشب في الأرض، فأسرعوا عليها السير، أسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، النقي المخ، النقي المخ مثل ما قال المصنف وهو المخ، والمعنى أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير، فاستغلوا نشاطها. لكن إذا كان في الأرض عشب انتظروا لها وأعطوها وقتا تأخذ حظها من الطعام. قال: وإذا عرستم، وإذا عرستم المراد بالتعريس المبيت ليلا، إذا عرستم يعني إذا احتجتم في الليل إلى المبيت فاجتنبوا الطريق الجادة التي اعتاد الناس السير عليها، لا تباتوا فيها، اجتنبوا الطريق، فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل. الخطر عليكم في المبيت في الطريق، مبيت في الطريق من جهتين، أن هذا طريق الدواب، المسافرين هذا طريقهم يمشون، فقد ينام الإنسان وتمر الدابة وتطأه وهو نائم، ما تنتبه له وتطأه وهو نائم لأن في طريقه أصلا نائم. فنهى أن ينام الإنسان في الجادة في الطريق حتى لا يتعرض لهذا الخطر. قال فإنها طريق الدواب، طرق الدواب، فالدواب تسير الإبل وتسير من هذا الطريق، فقد تطأه ليلا وهي لا تشعر به، فيتجنب الطريق للسلامة من ذلك. وأيضا مأوى الهوام بالليل، الهوام الحشرات وذوات السموم، العقارب والحيات وغيرها، مأوى لها تأوي لهذا المكان، لأنها في الغالب تجد ماذا؟ بقايا من المسافرين، أشياء تسقط أو أشياء يعني طعام يأكلونه ويتركون بعضه أو أشياء من هذا القبيل، فتأوي إلى هذا المكان ليلا لأنها تبحث فيه أو تجد فيه غالبا أشياء من المسافرين. ولهذا مثل هذه الأماكن التي هي الطرق الجادة في الغالب يعني تكون فيها هوام، فيها عقارب أو حيات أو أشياء من هذا القبيل، فلا ينام في الجادة في الطريق، إذا احتاج إلى النوم يعرج يمينا أو يسارا عن الطريق ويبحث عن أرض يعني يطمئن إلى الراحة والنوم فيها منبسطة، وأرضها سهلة وطيبة، يختار المكان المناسب وينام ماذا؟ النوم الهني الذي ما أجمل منه، النوم في يعني النوم الذي لحاجة وفي الصحراء، وسويعات فيه تغني عن ساعات تحت المكيفات، في هذا الجو الطلق والهواء النقي تغني عن ساعات كثيرة تحت المكيفات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل إذ طجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ المسلمين أينما كانوا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واكبت عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.